إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، قبل أن نتكلم في موضوع الخطبة اليوم، نتعرض لمسألة الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جملة واحدة. هذا الاستهزاء كما نعلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم يكون الشخص قد كفر، فما بالنا بالكفار عندما يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا إنما ينتج عن ضعف المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، وفي كتاب اللقطات لما ظهر للساعة من علامات للشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، وإن كان فيه بعض الأشياء العلمية التي تختلف مع الشرع، هناك أثر أي ضعيف: يأتي على الناس زمان يكون الغزو نداء أي هتافات. إذن ضعف المسلمين هو الذي فعل بهم ذلك. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. أيها الإخوة المؤمنون، كثر الخلاف بين المسلمين وازداد الشقاق، فما هي الأمور التي تجلب المودة والمحبة بين المسلمين؟ نذكر بعضها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. في خطب العام: إن المودة والإخاء والائتلاف والاجتماع والتصالح والتسامح والمحبة والوئام كل ذلك، أي إن كل ذلك ينبغي أن يسود وأن ينتشر في الأمة المسلمة وبين فئات أهل الإيمان، وذلك امتثالاً لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم استنصاراً بذلك على أعداء الله تعالى وأعداء المسلمين، إذ الاعتصام بحبل الله تعالى والاجتماع عليه قوة ضاربة، والاختلاف ضعف وفشل، ومن أسباب تسلط عدونا ثم هو جالب للعذاب. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأذكر نفسي وإخواني في هذا المقام بأمور تكون سبباً في جلب المودة والمحبة بين أهل الإيمان، لعل مسلماً ينتفع بها، ولعل الله تعالى أن يصلح أحوالنا إذا اتبعنا كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وابتداء فالمحبة من الله عز وجل. قال الله تعالى في شأن نبيه موسى عليه السلام: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فكان كل من رأى موسى عليه السلام أحبه، وتلك المحبة من الله عز وجل. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن خديجة رضي الله عنها: وقد عوتب من بعض أزواجه لكثرة ذكره لها، وذلك بعد موتها، فقال صلى الله عليه وسلم: إني رزقت حبها. رواه مسلم. ويشهد للمعنى المذكور من أن المحبة من الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية مسلم زاد: وإذا أبغض عبدا، أي سبحانه وتعالى، دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. قال: فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. ولذا وقد علم أن المحبة من الله عز وجل، وكذا الثناء الحسن. قال إبراهيم عليه السلام: وجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأجاب الله تعالى دعاءه فقال، أي عن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. فمن هنا ينبغي أن نحرص على سؤال الله عز وجل أن يلقي محبتنا قلوب عباده، إنه سميع قريب. ثم إن من الأسباب الجالبة للمحبة ما يلي: قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا أي محبة في قلوب العباد، على كثير من المفسرين، يعني على رأي كثير من المفسرين. ولذا في التفسير: إذا أقبل العبد على الله أقبل الله تعالى بقلوب عباده عليه، أي على العبد. فاجتهد أيضا في أن ترضي الله عنك، واجتهد في العمل بطاعته واجتناب معاصيه، فالله تعالى يقذف الحب في قلوب العباد لك، وهو الذي يكف أذى العباد عنك. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن الأمور التي تجلب المحبة وتنشر المودة بين الناس إفشاء السلام، أي نشره وإظهاره والإكثار منه. ومن ثم جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث على ذلك وتبين أثره وفضله. قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار القسم. رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وعند البخاري في الأدب المفرد، والأدب المفرد يختلف عن صحيح البخاري، صحيح البخاري لا يحتاج لتحقيق، أما الأدب المفرد يحتاج لتحقيق. وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام من أسماء الله تعالى وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وفي صحيح الجامع أيها الإخوة المؤمنون من علامات الساعة أن لا يسلم الرجل على الرجل إلا بمعرفة، أي لا يسلم عليه إلا إذا كان يعرفه، حتى إن بعض الناس إذا رآك تسلم على رجل لا تعرفه يقول لك: لما تسلم عليه؟ هل أنت تعرفه؟ وكثير من الناس يجلس على الطرقات ويجلس في أماكن مرور الناس. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، أي لابد أن نجلس في هذه الأماكن لانتظار عمل أو غيره أو كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. من منا يستطيع أن يقوم بهذه الأشياء كلها حتى يجلس على الطريق؟ وأولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس من بدأهم بالسلام. أخرجه أبو داود وهو في صحيح الجامع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الصبيان كما في الصحيحين. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون، فإذا استقبلتهم شجرة أو أكمة، يعني مثل رابية أو زرع أو كذا شيء مرتفع أو تبه أو كذا، فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا سلم بعضهم على بعض. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. أخرجه السني وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو أن الإنسان يمشي مع أخيه ففرق بينهما حجر أو سارية كعمود المسجد الآن أو كذا، إذا التقيا مرة أخرى يسلم أحدهما على الآخر. وبالنسبة لإلقاء السلام على النساء لا نقول المصافحة، فالمصافحة تكون للمحارم فقط. أما إلقاء السلام ففي رياض الصالحين يقول عند أمن الفتنة، وفي زاد المعاد لابن القيم رحمه الله: لا يلقى السلام إلا على المحارم فقط. مجرد إلقاء السلام لا المصافحة، فالمصافحة معلومة أنها لا تجوز إلا على المحارم. إذن إلقاء السلام يكون على المحارم، وقيل على العجائز، أما المصافحة فلا تجوز. ومما يجلب المودة والمحبة أيضا أن ترسل سلامك إلى الناس، وقد جاءت بذلك السنة. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائش، أي عائشة، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قلت: القائل عائشة، وعليه السلام ورحمة الله. ولهذا الفضل العظيم والثواب الجزيل للسلام، فإن أعظم ما يحسدنا عليه اليهود هو السلام والتأمين. روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، أي على إلقاء السلام وعلى كلمة آمين وراء الإمام. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. فالسلام كما تقدم اسم من أسماء الله تعالى، وإفشاؤه فيه ذكر لله، وكثرة إفشائه تعني كثرة ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وكم دفع من شر بسبب كلمة السلام عليكم. هنا السلام عليكم جملة مستقلة لا تضاف الأخرى، بسبب كلمة السلام عليكم. وكم حل من خيرات وبركات بسبب كلمة السلام عليكم. وكم وصلت من أرحام بكلمة السلام عليكم. وفي المقابل كم حل من نكد وبلاء وبؤس وشقاء وقطيعة رحم وإدبار وتنافر بسبب ترك كلمة السلام عليكم. فعليك بها، أكثر منها، سلم على الصغير والكبير والغني والفقير ومن عرفت ومن لم تعرف، بل وسلم على الأموات كذلك. السلام عليكم دار قوم مؤمنين كما في صحيح مسلم إلى آخر الدعاء. وتأكد أن في ذلك خيرا إن شاء الله تعالى. هذا فضلا عن الأجر المتحصل من إلقاء السلام. أخرج أبو داود في سننه. قبل أن أقول هذا الحديث، إفشاء السلام يكون سببا لدخولك الجنة. لماذا؟ أصحاب الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم بالضبط، فلو أنك قلت لإنسان مرة السلام عليكم فقط، وكنت من أصحاب الأعراف قبل إلقاء هذه الكلمة، أقول ذلك تقريبا للمعنى، فإنك بكلمة السلام عليكم تدخل الجنة. لماذا؟ أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. يعني الآن لأنه قال كلمة السلام عليكم فقط أخذ عشر حسنات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال صلى الله عليه وسلم: عشرون. ثم جاء آخر أي ثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثون. وللمصافحة أيضا جميل الأثر في توطيد العلاقات وتدعيم أواصر المحبة، وقد كانت المصافحة أيضا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بالنسبة للنساء المصافحة محرمة إلا للمحارم، أي إلا لمحارمك المؤبدين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أخرج البخاري من طريق قتادة قال: قلت لأنس رضي الله عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. كأنه حج بيت الله الحرام. ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وكذا مما يجب المودة والمحبة هديتك التي تهديها للأشخاص، فللهدية عظيم أثر في استجلاب المودة وإذهاب الضغائن وتأليف القلوب، وهي دليل على الحب وصفاء القلوب، وفيها إشعار بالتقدير والاحترام. ولذلك فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، قبلها من المسلم والكافر، وقبلها من المرأة كما قبلها من الرجل، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التهادي وعلى قبول الهدية صلى الله عليه وسلم. فكم من ضغينة ذهبت بسبب هدية، وكم من مشكلة دفعت بسبب هدية، وكم من صداقة ومحبة جلبت بسبب هدية. أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. معنى ويثيب عليها أن يجازي المهدي بهدية أيضا، لكن قال العلماء في هذا، قالوا تفصيلا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يكافئ عليها. قال العلماء وهذا بصفة عامة: إذا كانت الهدية من كبير لصغير، أي من غني لفقير، صاحب بيت عنده حارس يعمل عنده فأهداه هدية، ففي هذه الحالة ليس لهذا الحارس على سبيل الوجوب أي يكافئه على ذلك، أو حتى يعني ليس لدرجة أقل من ذلك أن يكافئه على ذلك. بينما لو كانت الهدية من فقير لغني أهداه هدية، فهنا يستحب للغني أن يكافئ الفقير على ذلك. إذا كانت الهدية من غني لفقير فليس للفقير أن يكافئ إلا إذا قدم شيئاً، والذي يكافئ به الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن لم يستطع فليدعو، يعني من صنع فيكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا فادعوا له، كما في صحيح الجامع. وإذا كانت الهدية من نظير لنظيره، أي من مستوى لنفس المستوى، فعليه في هذه الحالة أن يكافئ، وكل ذلك ليس على سبيل الوجوب، وإنما هي استحبابات. حتى ما قلت في الأول ليس على سبيل الوجوب، فالمكافأة ليست على سبيل الوجوب، وإنما هي على سبيل الاستحباب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم. وأخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. لماذا؟ لأن الصدقة أوساخ الناس. ويقول ابن تيمية رحمه الله: الهدية ليس لصاحبها عليك منة، وإنما المحمود فيها أولا وآخرا هو الله سبحانه وتعالى. وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإهداء ولو بالقليل، فقال صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه، ولو فرسا شاه. والفرسا هو موضع الحافر، يعني كما تسميه العامة، أي في آخر الكوارع الكراع. ولو فرسا شاه، يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. وقد تطلق الجارة على الضرة أيضا، أي الضرة، وهي هاهنا عامة، فالمراد جارة المنزل والمراد الضرة أيضا. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. والفرسا هو موضع الحافر، والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المرأة على الإهداء لجارتها والجود بما تيسر عندها، وإن كان المهدى قليلا، أي الشيء المهدى، فهو خير من العدم، وهو دليل على المودة. وفي الحديث أيضا حث للمهدى إليها على قبول الهدية، وإن قلت الهدية فهي دليل على تقدير المهدية للمهدى إليها. وأيضا ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. أخرج البخاري في الأدب المفرد وهو في صحيح الجامع بلفظ: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر. الحث على قبول الهدية شيء مهم. أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. هنا ذكر فريق من العلماء أن القاضي يحرم عليه قبول الهدية، خاصة ممن يقضي بينهم أو ممن يظن أنه سيقضي بينهم أو ممن يشفع عنده في الأقضية. وكان صلى الله عليه وسلم يقبل القليل كما يقبل الكثير صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. والكراع من الدابة ما دون الكعب، أي ما تسميه العامة الكوارع وهو أسفل حتى. فهنا كما نعلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وخص النبي صلى الله عليه وسلم الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير، لأن الذراع وهو عند الكتف، لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، حتى إنه الآن حتى إن كثيرا من الناس الآن يلقي الكراع أو الكراع يلقيه عند الجازر أي الجزار ولا يأخذه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رد هدية علل سبب الرد جبرا لخاطر المهدي، أي ينبغي عليك إذا رددت الهدية فبين سبب ردها جبرا للخاطر. أنت الآن مشيت في مصلحة ثم أعطاك هدية لا تأخذها، أنت الآن فعلت شيئا من أمور الخير ثم أعطاك هدية، توصلت في الصلح بين الناس أو كذا وكذا لا تأخذها. لماذا؟ لأن ذلك ينقص من أجرك، ينبغي أن يكون العمل هنا لله سبحانه وتعالى. لكن إذا رددت الهدية عليك أن تبين سبب الرد، وهذا إذا كان الخاطر يجبر بذلك. أما إذا كان الخاطر يكسر ببيان سبب الرد فلا تبين، والله أعلم. في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال صلى الله عليه وسلم: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، أي نحن الآن محرمين. أيضا إذا كنت تقوم بتوزيع صدقات ثم الذي أعطيته الصدقة رد عليك هذا لا تأخذ، وهذا على سبيل الوجوب لا ينبغي لك أن تأخذ. إذا كان مالك أنت ومن زكاة المال لا تأخذ أيضا، لأن زكاة المال فرض. أما إذا كان يعني أهديت صدقة بعيدا عن الزكاة ومن مالك أنت فلك أن تأخذ أو لا. أما إذا كنت تقوم بتوزيع صدقات وأنت أمين على ذلك فأعطاك هدية لا يحق لك أن تأخذها. لماذا؟ لأن هذا المال ليس بمالك، فتكون قد أخذت عوضا على ذلك. وفي صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العامل على الصدقة بحق كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته، حتى يرجع إلى بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية من النساء كذلك، وحمل ذلك عند أمن الفتنة. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطا، وهو اللبن الجاف أو المجمد، أهدت أم حفيد خالة ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقطاً وسمناً وأضباً، جمع الضب وأضباً، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الأقط والسمن وترك الضب تقذراً. في حديث آخر أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر ولم يأكله، قال إني لا أجده في طعام قومي، مثل الآن مثل أكل الجراد، أكل الجراد حلال، لكن عندنا في مصر هنا لا تأكله الناس. لماذا؟ لأننا لا نجده في طعام قومنا، أي غالب الناس هنا، بل نقول كل الناس هنا لا يأكلونه. إذن ليس بحرام، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أجده في طعام قومي. وللهدية من أحد الزوجين للآخر أثر طيب في توطيد أواصر المحبة وتنمية مشاعر الود. ومن ثم قال الله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي إن طيبت المرأة نفسها وأعطت زوجها شيئا من صداقها فلا حرج على الزوج في قبوله والأكل منه، فليأكل هنيئا مريئا، لكن لا يكون ذلك كما بيّنت الآية ليس على سبيل الإكراه، وإنما على سبيل المحبة وطيب النفس. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، ومن أعظم ما يجلب المودة والمحبة الإحسان والعفو عن الناس. قال الله تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فإذا قذفك شخص بمسبة فاقذفه بالعفو عنه واقذفه بالكلام الطيب. إذا أساء شخص إليك فأحسن إليه، فلن يزال معك من الله ظهير عليه ما دمت على عفوك وإحسانك. ومن ذلك أيضا التعفف عما في أيدي الناس، وهذا باب عظيم لجلب محبة الناس، فالزهد فيما بأيديهم يحببهم فيك ويرفع من شأنك عندهم. أما التطلع الدائم إلى ما في أيدي الناس فيحملهم على ازدراعك بل السخرية منك واحتقارك، فالناس يحبون من يعطيهم. ومن ثم جاءت النصوص تحث على التعفف وقصر النظر عما في أيدي الناس. نعم، فالناس يحبون من يعطيهم ولا يوقرون من يأخذ منهم، وذلك أن الناس جبلوا على جلب المال. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، فإذا نزعت الناس فيما يحبون كرهوك واستثقلوك إلا ما رحم ربي. قال الله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، أي لم يبق شيء. فقال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير، من خير هنا يعني المال، وإنه لحب الخير لشديد يعني لحب المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا. قال صلى الله عليه وسلم ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. إذا ظلمك شخص فتجاوز عنه، فإن الله عز وجل يدافع عنك، فالله سبحانه وتعالى يدافع عن المظلوم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وهذا على سبيل الاستحباب، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. هذا في حق من عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله، فكيف بالذي ترك حقه كله لله؟ انظروا في هذه الآية ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، إذا ظلم ورد الظلم ورد على الظالم بنفس المقدار ولم يتجاوز، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. بعد أن رد وأتى الظالم مرة أخرى ليعتدي على المظلوم فإن الله تعالى ينصره، فكيف بالذي ترك حقه كله لله تعالى؟ فالزم جانب العفو، فإن العفو من شيم المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وأيضا مما يجلب المودة والمحبة الشفاعة الحسنة، فهي سبب طيب في توطيد أواصر المحبة، ففيها جلب للمودة، ومن ثم حض عليها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حض عليها ما دامت هذه الشفاعة حسنة ليس فيها إضرار بأحد ولا سلب لحقوق أحد ولا تعد على حد من حدود الله ولا تعطيل لحد. أما إذا حالت الشفاعة عند السلطان دون إقامة الحدود فهي حينئذ حرام، وكذلك إذا كان في الشفاعة تضييع الحقوق فهي حرام. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وفي الصحيحين من حديث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. ففي الحديث الحث على الشفاعة، وإن لم تقبل فالشافع مأجور، وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم. ومع فضله وكونه سيد ولد آدم إلا أن شفاعته لم تقبل عند امرأة من النساء كانت أمه فأعتقت، ومع ذلك لم يثرب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نذكر الحديث نبين بمعنى آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. أنت ذهبت للصلح بين متخاصمين أو متخاصمين، وكانت نيتك لله تعالى خالصة، وذهبت ولم يتم الصلح. في هذه الحالة تأخذ الأجر كاملاً على نيتك الخالصة رغم أن الصلح لم يتم. أما كون الصلح تم أم لم يتم هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى ولم يرجع للشخص. إذن كونك تمشي لله أخذت الأجر كاملاً، كون الصلح تم أو لم يتم فهذه الحالة أنت لا عليك شيء، فهذا بتقدير الله تعالى. أنت إذا ذهبت للصلح بين اثنين ولم يستمع الناس لكلامك لا تحزن، فقد ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، الزوج يسمى بمغيث والمرأة تسمى ببريرة. يقول ابن عباس: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي. في عون المعبود شرح سنن أبي داود يقول: كان يمشي وراءها ويبكي. يقول: كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. لماذا؟ هو كان عبد وهي أمة، فتحررت المرأة صارت حرة، وبالتالي ينفسخ العقد عقد الزواج إلا إذا وافقت هي، فكان يمشي وراءها ويبكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته، يعني لو راجعته يا بريرة. قالت: يا رسول الله، أتأمرني، يعني أتأمرني أن أرجع إليه؟ قال: إنما أنا شافع، أي أنا مجرد شافع. قالت: لا حاجة لي فيه، أي لا أقبل. في عون المعبود شرح سنن أبي داود قال: وفيه، أي في الحديث، أن رد شفاعة الصالح لا تحزن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ردت شفاعته هنا. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها ما كانت تتردد لحظة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا شافع، فقالت: لا أقبل، وردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يجب المودة والمحبة أيضا إخبار من تحبهم في الله بمحبتك لهم. ولذلك في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. صحيح، كما في صحيح الجامع رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم. إذن أيها الإخوة المؤمنون، هذا فيه جبر للخواطر، وجبر خواطر الناس التي كسرت باب طيب من أبواب المواساة. أيضا يخفف المصائب عن العباد، وله أدلته من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي هذا الشيء الذي نختم به والذي يجب المودة والمحبة، جبر الخواطر. ماذا قال الله تعالى؟ وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وذلك عند قسمة الميراث، إذا حضر القسمة الأقارب والفقراء والمساكين، أي الأقارب الذين ليس لهم نصيب في الميراث ولا وصية، إذا حضر القسمة الأقارب والفقراء والمساكين الذين لا حظ لهم في الميراث ولا مال لهم، فطيب خاطرهم بجزء من المال أو جزء من التركة تعطيهم إياه، يبارك الله لك ويعوضك الله خيرا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولذلك يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: من حضر القسمة فليقتسم، من حضر القسمة فليقتسم. فيا ليت الناس ينتبهون عند تقسيم الميراث لمثل هذا الأدب الكريم، ومن باب جبر الخاطر أيضا، ويندرج تحت هذا الباب قول الله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فخاطر المطلقة مكسورة لكونها طلقت، فعوض هذا الكسر بشيء من المال تخفيفا عن أحزانها. وإذا أردت أن تعطي أحدا شيئا أو تمنع آخر من شيء، فكلل ذلك بالكلمات الطيبة، وليكن منعك أو عطاؤك مصحوبا بالخلق الحسن والثناء الجميل. فالله عز وجل يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذن أيها الإخوة المؤمنون، جلب المودة والمحبة بين المسلمين شيء عظيم هين، وفي نفس الوقت ينفق فيه المال الكثير. أحد السلف كانت بينه وبين آخر خصومة، فتصدق بمال كثير، فقالوا له: تتصدق بكل هذا المال من أجل فلان؟ فقال: تقولون كثير، أي كثيرة، تقولون كثير، والله تعالى يقول: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم.